السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا أصحابي؟ أسأل الله دائما وأبدا لكم الطمأنينة والسكينة والراحة. اليوم سوف نبدأ بقصة جديدة لصحابي جليل جديد، فهل أنتم مستعدون؟ أحسنتم، كونوا مستعدين دائما لتتعلموا آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصتنا اليوم عن صحابي جليل جديد. هذا الصحابي اسمه عبد الله بن رواحة. عند انتشار الدعوة الإسلامية في أنحاء الجزيرة العربية، كانت هناك مبايعات للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أقوام يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدخلوا في دين الإسلام، وبايعوه على أن لا يشرك أحدهم بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل أولاده، ولا يأتي ببهتان يفتريه بين يديه ولا رجليه، ولا يعصي الله في معروف. كان من بين هذا الوفد القادم من يثرب شاب وسيم تبدو عليه ملامح الزعامة. أطال النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يتمنى أن يحتفظ بقساماته في ذاكرته وقلبه. ابتسم ابتسامة المؤمن المصدق الموافق على ما سمع، ثم توجه بالسؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال عليه السلام: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. قال عبد الله بن رواحة: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال عليه السلام: لكم الجنة. هنا تهللت وجوه الوفد كله وصاحوا معا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. هكذا كانت بداية الرحلة التي سار بها عبد الله بن رواحة. وعندما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى يثرب، أي المدينة المنورة، تجمع المسلمون عند مداخل المدينة لكي يستقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بفرحة وسعادة غامرة. وتقدم عبد الله بن رواحة وأمسك بزمام القصواء، ألا وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: إلينا يا رسول الله حيث العز والمنعة. إلا أن الرسول شكره وقال له كما قال لكل من تقدم إليه طالبا هذا الشرف، قال: اتركوها فإنها مأمورة. وسعد عبد الله بن رواحة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يلازمه ويسمع منه، يصلي خلفه ويحفظ من القرآن ما شاء. كان عبد الله بن رواحة شاعرا مشهودا له بين العرب، وما إن دخل الإسلام حتى وظف موهبته هذه لخدمة دينه والدفاع عنه. وتوالت قصائد عبد الله بن رواحة إلى أن نزل قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. فامتنع عن قول الشعر وقال: وقد علم الله أني منهم. واستمرت مقاطعة ابن رواحة للشعر حتى بعد أن نزل قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خرج عبد الله بن رواحة يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر طويل، وبينما هم في الطريق قال له النبي: انزل فحرك بنا الركب، أي قل شعرا ينبه الناس ويطرد عنهم كسلهم، فيستحثون بدورهم الدواب لتسرع في سيرها. فأجاب ابن رواحة: يا رسول الله، إني قد تركت قولي هذا، أي تركت قول الشعر. فغضب عمر بن الخطاب وصاح فيه: اسمع وأطع. وفاضت قريحة ابن رواحة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رب، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الكفار قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فلما استمع النبي لإنشاده دعا له قائلا: اللهم ارحمه. وهكذا وجبت الرحمة المطلقة، أو قل الجنة، لهذا الفارس الشاعر النبيل. وكما كان عبد الله بن رواحة شاعرا تتناقل الصحاري والوديان أبيات شعره، فقد كان فارسا مقاتلا تشهد له ساحات القتال بالقوة والشجاعة والذكاء العسكري. خرج رسول الله يوما لزيارة أحد صحابته وكان مريضا، ومعه أسامة بن زيد وعبد الله بن رواحة وعدد آخر من الصحابة، وفي طريقهم شاهدوا عبد الله بن أبي زعيم المنافقين يجلس مع بعض رفاقه، ولأن النبي كان نموذجا للذوق الرفيع والخلق الحسن فقد نزل عن راحلته وراح يسلم على هؤلاء الذين يفترض أنهم مسلمون. وكعادته رتل النبي بعض القرآن ودعا إلى الله أملا في حسن الثواب، وما إن انتهى الرسول من حديثه حتى قال له ابن أبي: يا هذا، إنه لأحسن من حديثك هذا إن كان حقا أن تجلس في بيتك، فمن جاءك فحدثه إياه، ومن لم يأتك فلا تعذبه به ولا تأته في مجلسه بما يكره. أي يقصد هذا المنافق بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أنه: يا محمد، اجلس في بيتك، ومن جاءك إلى بيتك حدثه بالقرآن الكريم، ومن لم يأتك إلى بيتك فلا تعذبه بهذا الكلام، ولا تأتينا في مجلسنا هذا لتقول لنا هذا الكلام. فعندما سمع الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من هذا المنافق، ثار رفاق النبي وصحابته لهذه الصفاقة التي تحدث بها ابن أبي، وشهروا أسلحتهم، يتقدمهم عبد الله بن رواحة الذي صاح قائلا: يا رسول الله، إن الذي قلت له هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإنه والله لأحب شيء إلى نفوسنا وقلوبنا، فاغشنا به وأتنا به في مجالسنا ودروبنا وبيوتنا، فهو والله ما نحب ومما أكرمنا الله به وهدانا بك. فمضى عبد الله بن أبي صامتا خائفا، وما نظنه خجلا، فالمنافقون لا يعرفون الخجل. ولا بد أن نتوقف عند محطة هامة في حياة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، وهي غزوة مؤتة، هذه الغزوة التي شهدت استشهاده. لذلك في معركة مؤتة دعا الرسول صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل من المسلمين بقيادة زيد بن حارثة، وقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. واتجه ابن رواحة لرسول الله يودعه. تأمل عبد الله وجه النبي طويلا، ومضى عبد الله بن رواحة لينضم إلى الركب، متجهين إلى حدود الشام. وكان من بين فرسان هذه الحملة خالد بن الوليد الذي كان حديث عهد بالإسلام، فأراد أن يثبت ولاءه بانضمامه إلى هذا الجيش. وقف المسلمون يودعون فرسانهم المجاهدين ويدعون لهم: صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا سالمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سار مع جنوده حتى حدود المدينة المنورة، ووقف يعظهم ويقول: لا تقتلوا النساء ولا الأطفال ولا المكفوفين ولا الصبيان، ولا تهدموا المنازل ولا تقطعوا الأشجار. ومضت الحملة في سيرها، وقد ظن قادتها أنهم سيباغتون الروم في الشام فيحصلون على نصر سريع وغنيمة، لكنهم ما إن اقتربوا حتى تبين لهم أن شرحبيل عامل هرقل على الشام قد علم بقدومهم، فجمع حوله القبائل كما طلب المدد من هرقل، فأرسل إليه جيشا من الروم والعرب. واقترب جيش المسلمين من أرض الشام، وأرسلوا عيونهم تراقب الموقف، وعلموا أن جيشا قوامه 100,000 أو يزيد قد اجتمع للقائهم. واجتمع قادة المسلمين ينظرون ماذا هم فاعلون. اقترح البعض أن يرسلوا للنبي بعدد عدوهم، فهو إما يرسل لهم المدد اللازم أو يدعوهم للعودة أو يأمرهم بالقتال. هنا قام عبد الله بن رواحة وقد اجتمعت في داخله كل معاني الإيمان والصدق والفروسية وحب الشهادة، فقال لهم: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، يقصد الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وسرى تيار الإيمان والبسالة في جموع المسلمين وصاحوا في صوت واحد: فوالله صدق ابن رواحة. وعند قرية مؤتة التقى الجيشان، جيش الروم بعدده وعدته، وجيش المسلمين بإيمانه واستماتته، وكان قتالا شرسا بين قوتين غير متكافئتين في العدد. قاتل زيد بن حارثة حب رسول الله وحامل راية الإسلام قتالا مستميتا حتى استشهد، وتسلم منه الراية جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول فقاتل بشراسة حتى استشهد، وأسرع عبد الله بن رواحة فحمل الراية ثم مضى يصرع أعداءه وكأنه جيش بأكمله. لكن هل تغلب الشجاعة الكثرة؟ كثرة العدد وكثرة السلاح والعدة. ولحق ابن رواحة بزميليه، لحق الأنصاري الهمام بالمهاجرين البواسل ليلتقي ثلاثتهم في جنة الخلد محمولين على سرر من ذهب. هكذا هو عبد الله بن رواحة، مجاهد في سبيل الله، محبا لدينه ولرسوله منذ اللحظة التي بايع فيها على نصرة الإسلام في العقبة الأولى. سلام عليك يا ابن رواحة مع الشهداء والصديقين والأبرار. لذلك يا أصدقائي، كونوا مثل الصحابي عبد الله بن رواحة، محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شجاعا مدافعا عن حمى الدين الإسلامي العظيم، ولا يثبط المجاهدين معه، إنما يرفع من معنوياتهم ويزيدهم قوة وإيمانا وإصرارا على الشهادة أو النصر. لذلك يا أصدقائي، كونوا مثل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ألتقي بكم بقصة جديدة أخرى مع صحابي جليل. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.